التقسيم أنه يبطل صومه لأنه لم يسبق بالشرع إباحة نفل الصوم.
إذا قلنا إن الجاهل في الصلاة والمتكلم في الصلاة لا تبطل صلاة، هل يلزم من قولنا هذا أن الجاهل بتحريم الأكل في الصوم لا يبطل صيام؟ يقول لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن في الصلاة سبق إباحة الكلام، وحيث سبق إباحة الكلام يختلف عن حكم آخر لم تسبق فيه إباحة الأكل. فالأكل في أول الإسلام ما أبيح في الصيام، لم يباح في الصيام، وفرق بين ما كان في أول الأمر فيه إباحة وما كان في أول الأمر لا إباحة فيه.
ومنها إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته؟
نعم، من المسائل التي تفرع على هذه القاعدة وهي تكليف من؟ الجاهل، هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ منها ما إذا أكل أو شرب في الصلاة هل تبطل صلاته بناء على أنه مكلف ولا لا تبطل صلاته؟ على خلاف، لكنهم في الواقع يفرقون بين الأكل في الصيام والأكل في الصلاة، ويقولون أن الأكل في الصلاة هناك شيء دواعي تذكر المصلي وهي الحركات، انتفاء الداعي ووجود المانع وهي وجود الحركات في الصلاة، هذه مذكرة للمصلي في أنه في صلاة. لكن في الصيام هناك داعي الأكل موجود وما فيه من الحركات ما يمنعه ويذكره بأنه صائم. فلذلك قالوا إن من نسي، وهذا باتفاق، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. وجاء في الصلاة الخلاف، هل من أكل أو شرب في الصلاة ناسيا يعيد بناء على أنه مكلف وإلا لا يعيد؟ جاء فيها الخلاف المذكور
في المسألة روايتان، وإن كثر بطل رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره.
نعم، إذا كان يسيرا، واليسير والكثير يرجع في تحديده إلى ماذا؟ إلى العرف، لأن اليسير والكثير ورد مطلق ولم يرد في الشرع ولا في اللغة ما يقيده، فيرجع في تحديده إلى العرف. فإن كان يسيرا ففيها الخلاف، وإن كان كثيرا فبطل رواية واحدة عن الإمام، يعني لا خلاف فيها عند الإمام.
وظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين النفل والفرض على الصحيح.
نعم، يقول قال في المستوعب سامري والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير، إن كنا يبطل هذا فيبطل هذا، وإن كنا ما يبطل هذا فلا يبطل الثاني، يعني يصبح القول الأقوال قد تكون ثلاثة، يبطل مطلقا قليل وكثير، لا يبطل مطلقا القليل والكثير، يبطل الكثير ولا يبطل القليل. وإذا قيل بأنه مبطل أو غير مبطل فما في فرق بين الفرض وبين النفل، لأن كل الصلاة ما دام دخل فيها هي عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولا فرق فيها من حيث المبطلات، لا يوجد هناك مبطل يبطل النفل ولا يبطل الفرض. فالوضوء إذا انتقض في الفرض أو في النفل أبطله، والنجاسة إذا طرأت في الفرض أو النفل أبطلت الصلاة. كذلك يقول الأكل، إن أكل في الفرض أو أكل في النفل فلا فرق بين الأمرين. نعم.
ومنها إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين في وطء الحائض على العالم فهل تجب على الجاهل؟ في المسألة روايتان وقيل وجهان.
نعم، طبعا الله سبحانه وتعالى وصف الحيض بأنه أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. ويقال إن الاتيان المرأة في الحيض من مسببات كثير من الأمراض، ومنها مرض الجذام، ومرض الجذام مرض تتقطع منه الأطراف. لو إنسان وطئ، عندنا المذهب يقول أنه يكفر بدينار أو نصف دينار، يا ترى هذا التكفير الدينار أو نصف دينار على التخير وإلا له منازل ينزل عليها؟ له منازل، قالوا إن وطأ في أول الحيض فهذا عليه دينار، وإن وطأ في آخر الحيض فعليه نصف دينار، وهذا ما يكونون من باب الحسنات المذهبات للسيئات. فإذا وطئ العالم وقلنا عليه الكفارة، هل مثله إذا وطئ الجاهل نقول عليه الكفارة وإلا لا كفارة عليه؟ فيها روايتان عن من؟ عن الإمام أحمد، وقيل وجهان عن الأصحاب.
ومنها إذا أوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوء على الصحيح من الروايتين فهل يسقطان بالجهل؟ ذكرنا في الناس خلافا فالجاهل مثله.
نعم، طبعا أنتم تعلمون المذهب وما مر معكم في الروض أن الترتيب والموالاة من فروض الوضوء. هنا يشير إلى الخلاف ويقول لك على الصحيح، مقابل الصحيح ما هو؟ مقابل الصحيح ضعيف. لو قال على الأصح مقابل الصحيح، فهنا يقول على الصحيح على معنى أن مقابل الصحيح هذا ضعيف، يعني القول بعدم فرضية الترتيب والموالاة في الوضوء هذا قول ضعيف. فإذا تركها جاهل، ترك الترتيب والموالاة جاهلا بوجوبهما، هل يعني توضأ غسل اليدين ثم بعد ذلك بعد فترة غسل الرجلين ولا مسح الرأس وبعد ذلك، أو غسل اليدين قبل الوجه ما رد، هل يلزمه إعادة الوضوء ولا ما يلزمه إذا كان جاهلا؟ على الخلاف.
ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فإن كان جاهلا بالحدث فروايتان
نعم.
ترى
من نواقض الوضوء المختلف فيها، وإن كان الراجح فيها أن إنها ناقضة، أكل لحم الجزور الإبل، من أكل لحم جزور فليتوضأ. إذا قيل على هذا القول وعلى الصحيح أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء في حق من؟ في حق العامل. فالجاهل بأن بهذا الحديث وهو أن لحم الجزور ناقض للوضوء، هل يلزمه إعادة الوضوء إذا صلى وقد أكل لحم جزور؟ هل يعتبر الجهل عذرا في إسقاط التكليف عنه والإعادة ولا لا يعتبر عذرا؟ جاهل بالحديث، جاهل بماذا؟ بالحديث بالدليل. طبعا الدليل ليست دلالة نص، وإنما هي من باب دلالات الظاهر. طبعا والظاهر في خلاف، من العلماء من يقول لا، الظاهر عندي أنه لا ينقض الوضوء، وقالوا إن هذا ورد في حالة خاصة، وقضايا الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب من الإجمال وسقط بها الاستدلال. لكن الراجح من أقوال العلم أنه أمر، والشارع لا يمكن أن يأمر بأمر لمجرد مجاملة شخص حتى يستر على الشخص الذي خرج منه الريح، ما يمكن أن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الجميع بالوضوء لأجل شخص واحد انتقض وضوء. فإذا قيل بهذا وأن وكان جاهلا بالحديث، هل يعتبر مكلف وتلزمه الإعادة لو توضى وأكل لحم جزور وصلى ولا لا يلزم؟ على الخلاف الذي ذكره المؤلف.
اختار الخلال وغيره عدم النقض. قال الخلال واستقر عليه قوله لخفاء الدليل.
نعم، قال الخلال استقر عليه قوله لخفاء الدليل ودلالة الدليل، إما أن يخفى الدليل ما يعلم أن في حديث في هذه المسألة من أكل لحم جزور، أو يخفى عليه وجه الدلالة من الدليل ويرى أن هذا شيء خاص بشخص معين. نعم.
ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل، على الصحيح من الروايتين، فإن كان جاهلا بالنهي فروايتان، والمذهب عند الأصحاب عدم الصحة.
نعم، الصلاة في الأماكن السبع، منها المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل، منهي عنها. يا ترى هذا النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي؟ طبعا هم فرقوا هناك، أهل العلم فرقوا بين ما إذا كان، أو كثير من أهل العلم المحققين فرقوا بين ما إذا كان النهي لذات المنهي عنه أو لأمر خارج، فقالوا إذا كان لذات المنهي عنه فالنهي يقتضي الفساد، وإذا كان لأمر خارج فلا يقتضي الفساد. هنا الصلاة في المقبرة هل هو لذات المقبرة وما فيها من النجاسة، ولا لما يحتمل أن يصلي عند في القبور للقبور؟ يمكن لاحتمال أن يصلي عند القبور للقبور، فهذا لأمر خارج. وإن كان لما يحتمل فيها من النجاسة وخروج الدم وغيره، هذا يكون لذات المنهي عنه. وكذلك الحمام، هل النهي عنه لذاته لأنه نجس؟ نعم، لأن الحمام مظنة لوجود النجاسة، والحش كذلك وهو مكان قضاء الحاجة أو الغسيل والتبول، فيه مكان التبول. فهل هذا إذا صلى في هذه الأماكن جاهلا هل تلزمه الإعادة بناء على تكليفه؟ إذا كنا هو مكلف وصلى في هذه الأماكن وهو جاهل فيلزمه الإعادة، وإذا كنا الجاهل غير مكلف وصلى في هذه الأماكن جاهلا فإنه لا يلزمه لا تلزمه الإعادة.
ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث فهل تصح صلاته؟ في المسألة روايتان.
نعم، هذه فيها الحديث المعروف، حديث من؟ حديث من الذي ركع خارج الصف يا أخوان؟ أبو بكر. حديث أبي بكر حينما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع خارج الصف ثم دخل في الصف راكعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. إذا كان صلى فذ خلف الصف وهو يجهل أن الصلاة خلف الصف ما تصح، إذا قيل بهذا، طبعا هذا فيه خلاف، لكن الصحيح أن الصلاة الفذ خلف الصف غير صحيح. والقول الثاني المقابل للصحيح ما هو؟ ضعيف. قول الثاني ضعيف. طبعا الشافعية يا أخوان في أقوال الإمام ما يستعملون صحيح وضعيف، يستعملون صحيح وأصح، يقولون أن الإمام أقواله ما يمكن أن يصل بعضها إلى درجة من الضعف. إذا كانوا يعبرون عن أقوال الإمام قالوا في الأصح ولا في الصحيح، وإذا كانوا يعبرون عن الأصحاب قالوا الصحيح ومقابل الصحيح طبعا ضعيف. لكن عندنا هذا الاصطلاح في الحنابلة ما هو موجود في أقوال الإمام وأقوال الأصحاب، بل يعبرون بالصحيح في أقوال الإمام ورواياته ونصوصه، ويعبرون فيها في أقوال الأئمة والأتباع والأصحاب.
ومنها إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلا بتحريمه فسد صومه، نص عليه الإمام أحمد في الحجامة، وذكر في المغني والمنتخب أن جاهل التسمية في الذبيحة.
نعم، لا يعتبر. إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم، طبعا من مبطلات الصيام الأكل باتفاق، والشرب باتفاق، والجماع باتفاق، إلا أن فيه فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب، لأن الجماع موجب للكفارة على رأي من؟
على رأي
الجماع باتفاق موجب للكفارة، لكن الأكل والشرب موجب على رأي المالكية والحنفية، قالوا إن مقتضى المفسد الحكم هنا وإيجاب الكفارة على الواطئ لا لكونه وطئا بل لكونه فعله مفسدا، مفسد، والمفسد يجمع الوطئ ويجمع ويجمع الأكل والشرب. الحنابلة ولا الشافعية يقول لا، العلة هي الوطء لوحده، ولذلك تعتبر العلة قاصرة على الوطء ولا تتعداه إلى غيره. والمالكية زادوا الأكل والشرب في وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامدا. فالأكل والشرب باتفاق، ألا أن الحجامة مجال خلاف بين أهل العلم، لأن أنا الحقيقة وإن كان لها أمثال وهو خروج الحيض والنفاس من المرأة، هم يقولون أن كثير بعض العلماء يقول أن الفطر يحصل بالإدخال لا بالإخراج، لكن هذا منقوض بأشياء كثيرة، منها الحيض إخراج، والنفاس خروج كذلك، والجماع خروج. فالحجامة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي مفطرة ولا غير مفطرة. وظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى عدم تفطيرها فطري بالحجامة، والظاهرية لا يرون الفطرة بها على الإطلاق.
وذكر في المغني
فإذا فعل هذه الأشياء جاهلا، ما علم أن هذه الأشياء مفطرة، أكل جاهل ولا أكل شرب جاهل بأن الأكل والشرب مفطر للصيام، وإلا احتجم جاهل على القول بأن الحجامة مفسدة للصيام ومفطرة، هل يعذر بالجهل ويتم صومه؟ وإلا في فرق بينه وبين الناس، في فرق بينه وبين الناس. وجه الفرق ما هو؟ أن الناس ورد فيه تخصيص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الجاهل فما سبق فيه له إباحة، ما سبق إباحة للأكل في أول الإسلام، وما عذر الشارع بالأكل وهو جاهل، لأنه أمره بالصيام وأمره بشرطه وهو الكف عن الأكل والشرب. ومن يفطر بهذا يعتبر هذا، أو الجمهور وجميع الفقهاء يعتبرون هذا مفطر. لماذا؟ لأنه سبب الأكل والشرب سبب في الفطر، والسبب إذا وجد يستوي فيها العالم والجاهل في باب الصيام. نعم.
وذكر في المغني والمنتخب أن جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر، وقاسه على الصوم وجزم به، فيخرج فيها من الخلاف مثل ما في تلك، ويتعدى إلى كل موضع أو جبنا فيه التسمية من وضوء أو غسل أو تيمم أو أكل على خلاف في ذلك. وفي الهداية والتبصيرة لا يفسد. وعن أحمد رواية في الحجامة: إن علم الحاجم والمحجوم الحديث فافطر وإلا فلا. ومنها إذا جامع في إحرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم، هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد.
نعم، إذا الجماع متى يفسد الحج؟ قبل التحلل الأول عند الجمهور، وعند الحنفية قبل عرفة، أما بعد عرفة عند الحنفية فلا يفسد الجماع. لو جامع في إحرامه جاهلا بتحريم الجماع فهل يعذر في هذا وإلا لا يعذر؟ يقول الذي نقله الجماعة وهو مذهب الجمهور طبعا أن الجماع في الحج سبب مفسد له، يستوي فيه العالم ويستوي فيه الجاهل. نعم.
ومنها لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا بتحريم ذلك، قال بعض المتأخرين يتوجه أن يكون كالصوم، وقال القاضي لخصمه يجب أن يقول ذلك.
نعم، منها لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا، نحن كنا في ما تقدم وقررنا هذا إن فيها أشياء من باب الإتلاف وفيها أشياء ليست من باب الإتلاف، ورجحنا هناك أن ما كان من غير باب الإتلاف فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب الإتلاف فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. فهذه إذا هذه ليست من باب الإتلاف. فإذا كنا بهذا أنه إذا تطيب أو غطى رأسه جاهلا بتحريم ذلك، قال بعض المتأخرين يتوجه أن يكون مثل الصائم. والصائم ماذا كنا فيه إذا فعل ذلك جاهلا؟ يفسد صومه. على معنى هنا أنه يجب عليه الكفارة. وقال القاضي لخصمه الذي يقول يفسد صومه يجب أن يقول
ذلك،
أن يقول مثل ذلك، يعني يجب على خصمه أن يقول ذلك في ماذا؟ في الصوم، حيث أن الصوم قيل أنه يفسد بماذا؟ بالأكل والشرب جاهل. فكذلك لو غطى رأسه أو تطيب أو لبس يلزمه الفدية، لأن هذا مثل هذا في عند القاضي أبو الطيب. نعم.
وسيأتي
نعم
إن شاء الله.
اقرأ السؤال.
نعم. قال السائل: فضيلة الشيخ، والدي توفي قريبا وكان يذبح في أول جمعة من شهر رجب بقرة سنويا، وسألته عن ذلك قال كان يفعل أهلي من قبل بوجه الله تعالى، هل هذا ملزم لي أم لا، أو من باب البر أو لا حرج علي؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
على كل حال، الذبائح وتحديد أوقات محددة لها أو عبادات محددة في أزمنة معينة كنصف شعبان ولا الرغائب في رجب أو في غيرها، هذه لم يرد فيها نص صحيح. وكذلك الذبح لم يرد فيها فيما أعلم نص صحيح يدل على ذلك. لكن لو كان من عادة شخص أنه يذبح في كل سنة صدقة لله غير متحين بها وقت من الأوقات، فهذا لا بأس فيها إذا قصد بها وجه الله ولم يتحين وقتا من الأوقات يخصها به. وهنا لا يلزمك شيء، لأن هذا أمر نوع من التبرع لله سبحانه وتعالى إذا خلى من اختيار أو متابعة وقت معين. وأنا لا أرى لك أن تفعل مثلهم بحال من الأحوال. إن رأيت أن تذبح فتذبح في أي وقت من الأوقات، في شهر أعبان أو في شهر الحج أو في غيرها من الأشهر. وأما تحين هذا الوقت فليس فيه من الأدلة ما يؤيده، والأولى تركه.
هذا اقتراح يا شيخ.
نعم.
يقول: أرجو منكم أن تذكر بعض المسائل معنى الاكتفاء.